بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في أبواب تتعلق بالنكاح وبالزواج وببعض أحكامها من المناهي الشرعية، ما يسمى بكفران العشير. والعشير هو الزوج، وسمي العشير لأنه هو الذي يعاشر المرأة، وهو حلال لها وهي حلال له، حتى أن الله سبحانه وتعالى سمى العلاقة ما بين الزوج والزوجية كأنه لباس، يعني هو يسترها وهي تستره. ولذلك الحياة الزوجية قائمة على الستر، على أن الرجل يستر على المرأة والمرأة تستر على زوجها. ومن الستر كذلك أن الإنسان لا ينكر أحدهم نعمة الآخر، فلا يجوز للزوج أن ينكر نعمة المرأة عليه، ولا يجوز للمرأة أن تنكر نعمة الزوج عليه. وحقيقة دائما احنا نركز لما ورد في الحديث على نكران النعمة من قبل الزوجة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: يكفرن، أو قال بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك أنا قرأت كتيب جيد بعنوان: هل النساء أكثر أهل النار؟ هل صحيح أن النساء أكثر أهل النار؟ حاولت مؤلفة هذا الكتيب الصغير أن تصل إلى نتيجة أن النساء هم أكثر أهل الجنة، طبعا بالطريقة التالية، وهي أنه صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار، وما داموا هم أكثر أهل النار وبسبب كفران نعمة العشير وكانوا من أمة الإسلام، فأمة الإسلام لا شك أن من مات مسلما لا يشرك بالله شيئا فإنه لن يخلد في النار. فمصير هؤلاء الكثرة الذين هم في النار بسبب كفران النعمة أن يتحولوا بعد الشفاعة وبعد شفاعة رب العالمين ثم شفاعة الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن يتحولوا بعد ذلك إلى الجنة، فتكون هذه الكثرة الغالبة في النار ستكون كثرة غالبة في الجنة. طبعا هذه قضية يعني اجتهادية من الأخت صاحبة الكتيب، هل صحيح أن النساء أكثر أهل النار؟ لكن نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى صاحب فضل وكرم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث: تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. والمقصود من ذلك تخويف النساء وزجرهن عن موضوع يعني كفران النعمة وهي نعمة الزوج. والكفر طبعا يطلق على معاني، يطلق الكفر على الجحود، ويطلق الكفر على الستر، كما قال الله تعالى حكاية عن فرعون: قال لموسى: أولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني أنت لبثت فينا سنين ثم صرت من الكافرين، يعني الجاحدين للنعمة. فهذا يسمى كفر النعمة، وهو كفر غير مخرج من الملة، بل هو ذنب من الذنوب، من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وإن شاء الله غفر للعبد يوم القيامة برحمته، وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى بعدله. من كفران النعمة طبعا هذا أحيانا يكون طبع في النساء. إحنا لازم نعرف أن تركيبة المرأة غير تركيبة الرجل، يعني الخلقة الجسمانية، الخلقة العقلانية، يقولون أن الرجل يفكر تفكير قطعي، يعني هذا في الدراسات العلمية، الرجل تفكيره تفكير قطعي، المرأة تفكيرها تفكير حلزوني، يعني الرجل إذا تكلم مع إنسان ما يحب أحد يقاطع ويدخل معه في الموضوع، فأنا أتكلم معك واجهني وتكلم معي وجها لوجه وخلنا نخلص الموضوع ونضع النقاط على الحروف. أما المرأة يقولون المرأة تفكيرها حلزوني، يعني ممكن تقوم بستة أعمال بنفس الوقت، فممكن هي تتكلم بالتليفون وبنفس الوقت تاكل حب ولا تتعلج، هذا عملي الحين، وبنفس الوقت ممكن ترضع طفلها، وبنفس الوقت تشاهد التلفزيون، وبنفس الوقت ممكن تخيط برجليها، تشغل آلة الخياطة، وقد تحيك بيديها، وبنفس الوقت تعمل أشياء أخرى. فالمرأة وقد تكلم 6-7 بنفس الوقت مع بعض. فتفكير المرأة حلزوني تفكير الرجل قطعي، يعني هذا ما يمكن يكون مع الرجل. المرأة تفكيرها بالجزء الأيسر من دماغها، الرجل تفكيرها بالجزء الأيمن أو العكس. الله سبحانه وتعالى جعل تفاصيل في جسم المرأة غير التفاصيل في جسم الرجل، أعطى المرأة قدرة على التحمل والله ما يطيقها أكبر، حتى أكبر عنتر في العالم ما يطيق القدرة هذه، وهي قدرة الصبر والتحمل على تربية الأولاد. يمكن لتوهم متزوجين وتوى جالهم أولاد يعرفون قيمة صبر المرأة حينما يرزق بأول جنين. شوف، خلي يجي لك طفل أول مرة تدخل بالتجربة هذه في حياتك، وخلي الطفل طول الليل يصيح ويبكي ويصيح ويبكي. حتى مرة كنت في صيدلية وشفت لي واحد قال حق الدكتور، قال: يا معود شوف لي طريقة، ولدي ما ينام طول الليل، عندك مخدر مسكر منوم أي شيء، يبقى ما نعرف ننام، حياتنا انقلبت. فقال له الطبيب قال هذا طبيعي ترى الأطفال هكذا يعني حتى تتعودون على هذه الحالة قد يكون مع انتفاخ قد يكون مع غازات إلى آخره. لكن أنا أقصد يعني من يتحمل هذا صبر مسكين المرأة تتحمل 9 أشهر وهي حاملة لإنسان داخل إنسان حملته أمه وهنا على وهن يعني شدة على شدة. أنت لو أقول لك حط لك كيس على راسك لمدة 2 ساعة ما تتحمل. لو أقول لك أنت مثلا ضع لك 5 كيلو ولا كرتون في 5 كيلو على راسك ما تتحمل. فكيف بإنسان يرضى أن إنسان تحط ببطن إنسان ثاني وتضع في بطن هذا الإنسان أحيانا يكون وزنه 3 كيلو أحيانا يكون 2 كيلو مع المشيمة مع الماء يصل إلى 5-6 كيلو في بطنها ومسكينة إذا بقت تنقلب في النوم تقوم تقعد عشان تغير قعدتها إذا بقت تحرك تعب عليها شد في الأعصاب العمود الفقري يبدأ يتقوس يروح من عمرها. يقولون في كل مرحلة ولادة 5 سنوات تزيد المرأة من عمرها يأخذ من دمها يأخذ من غذاء من جسمها يعني ما يتحمل هذا. والولد إذا صار في شعر بعد يحك في بطنها يصير معها ما يسمى بال يعني نوع من التغيرات الهرمونية نوع من وهذا كله ما يتحمل الإنسان. ذلك المرأة حقيقة تتعب يعني والله العظيم في جهاد. هذا الرجل ما يتحمل ولا أكبر رجل في العالم ما يتحمل عملية الحمل ولا عملية الولادة ولا عملية الطلق ولا عملية النفاس ولا عملية يعني التربية هذا ما يتحمله الرجال. لكن الرجل في المقابل قد يتحمل الشدة قد يتحمل الكد والجد والسفر والتغرب وقد يتحمل العذاب وقد يتحمل الجهاد والتضحية هذا ما تتحمل المرأة لكن الرجل يتحمله. فالله سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض يعني خلقة تلف المرأة عن الرجل والله فضل المرأة في بعض الأشياء يتحملها لا تتحملها المرأة وبما أنفقوا من أموالهم يعني الرجل أصبح مسؤول عن البيت وعن المرأة ولذلك الله تعالى جعله قائم مو جعله أفضل جعله قائم. فليس الرجال أفضل من النساء من حيث الجنس وإنما أفضل من حيث العمل. ذلك في نساء كثير يعدلن آلاف من الرجال بسبب ما قدموا من أعمال جليلة وبسبب تضحياتهم. ذلك يعني أقصد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فيه تحريم كفر النعمة والإحسان وإنكار الجميل وبخاصة من المرأة لزوجها والإصرار على كفران النعمة هو سبب من أسباب العذاب ومضاعفته كما قال صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذه في الحقيقة واحد قال لها قال شيخ والله العظيم أنا عشت مع زوجتي 8 سنوات وفي يوم من الأيام وفي لحظة غضب حصل بيني وبينها خصومة يمكن هي كانت طابخة العشاء ومجهزة العشاء وتكلفت لي يقول وأنا حقيقة يعني صار لي شغل وأهملت حتى الساعة 12 من الليل دخلت البيت يقول انفجرت غضبا علي وما قالت لي أنت تأخرت قالت أنت طول حياتك بالشكل هذا أنت طول حياتك ما تحترم مواعيدك أنت طول حياتك ما تقدر اللي أنا أسوي أنت طول حياتك ما فيك خير لأهلك أنت طول وهكذا. هذه سالفة طول حياتك نسميها التعميم بالألفاظ. هذا التعميم بالألفاظ أصبح مع الأسف أصبح دارج على لساننا وأصبح لازمة لنا في الكلام. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوجد في طبائع المرأة اللازمة لها وهي الإنكار والتعميم. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على أنها تقلل قدر المستطاع وأن تستغفر. والمرأة في الحقيقة تصبر على زوجها في حال أخطأ وكذلك الزوج في المقابل يصبر على زوجته في حال أخطأ. وطبعا في قصة يضربونها مثل مشهور للمعتمد بن عباد وغيره يقولون أن امرأته كانت جارية فأحبها فلما تزوجها هذه الجارية واعتقها وتذكرت أيام ما كانت جارية كانت تروح إلى الطين وتحمل الماء بالجرار فقالت المعتمد بن عباد يعني لو أنك أنت أرجعت لي هذه الأيام وخليتني أنزل مع الجواري إلى الطين وإلى الماء وأملأ الجرار قال ما يمكن أنت أنا ملك الأندلس كلها يعني بضفتيها ولا يمكن زوجة الملك المعتمد بن عباد تروح تحمل الجرار والطين. فقال أنا أصنع لك يوما يتحدث الناس به. فدخل إلى إيوان القصر وأحضر البخور بأنواع وطحنه وأتى بالزعفران وأتى بماء الورد وغيره فصنع لها كأنه مكان من الطين في إيوان القصر ودعا الوزراء والأمراء وقادة الجند وغيرهم ونسائهم ثم قال لها خذي الجرة وانزلي الآن إلى الطين. فلما نزلت من عليائها إلى هذا المكان فإذا هو مكان يسبح بالروائح الزكية وكأنه قطعة من قطع الآخرة يعني بجمالها فلعبت في الطين فصار يوما مشهورا يسمونه يوم الطين يؤرخون فيه أهل الأندلس. وبعد ذلك يعني دارت الدنيا ومعتمد بن عباد ظلم الناس وكان له قصة مع وفد الموحدين الذين جاءوا له ودارت الدنيا عليه فاعتقل المعتمد بن عباس بعد 20 سنة من الحكم وأخذه يوسف بن تاشفين تشفين قائد دولة الموحدين، وحمله حتى وده إلى سجن أغمات قريب من مراكش في المغرب، وسجنه هناك وأقامه إقامة جبرية، وصارت زوجته تبيع للناس، وصارت خياطة تخيط ملابس، وبناته صاروا يحيكون للناس، فحصل بينه وبين زوجته خصومة فسبته، فقال لها: يا فلانة، يعني ألم أنعم عليك؟ ما كنت في يوم من الأيام جارية؟ ما كنت؟ قالت: والله ما شفنا منك خير. قال لها: ولا يوم الطين؟ قالت: ولا يوم الطين بعد، حتى يوم الطين هذا ما فيك خير أنت بعد. فالشاهد يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالطبيعة البشرية في المرأة. ذلك نصيحة حقيقة، أي امرأة تخطئ قدر المستطاع أن يمسك الإنسان لسانه. وأنا يمكن في أكثر من حلقة أقول يتدرب الإنسان على الصبر أولا في لسانه، اللسان اللي يطلع الكلمة المهي زينة يطلع الكلمة الزينة، يعني هو نفس اللسان، احفظها، الكلمة اللي مو زينة تطلعها طلع بدالها زينة، أو اسكت، امسك لسانك عن قول السوء حتى لا تحسب عليك هذه الكلمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر أخطاء النساء هو في نكران الجميل ونكران النعمة. وليس بالضرورة أن المرأة تنكر الجميل أمام زوجها، قد تنكر الجميل من خلف زوجها، وهذا يحصل إن شاء الله. سنأتي على هذا الباب وهو باب إفشاء الأسرار. كثير من النساء يجتمعون، وإذا قعدوا اجتمعوا مع بعض إما يجتمعون للمفاخرة ولا يجتمعون للذم. فإذا كان المجلس ذم حضره إبليس ونصب رايته واشتغلوا بنات الوسواس الخناس، كما جاء في كتاب اسمه الاستئناس في بنات الخناس، والقصد من ذلك يعني ماذا يفعل النساء التي يقودهم الشيطان في هذا الباب، فتشتغل بنات الخناس في الوسوسة ويبدأون بالفعل الذم، وهذه تقول: والله فلان ما في خير، وأنا من تزوجته وهو ما يعطينا ومقصر علينا وإلى آخره. وربما أوهمت الحاضرين أنه رجل لا خير فيه أبدا، وقد يكون في كلامها صواب، لكن الأصل أن الإنسان ما يفشي أسراره خارج، لأن كل إنسان خارج بيتك إنما هو متفرج، فلا ينبغي للإنسان أن يرمي أسراره على قارعة الطريق وتكون سبيل لكل إنسان، ويمكن باكر أنت تصطلحين مع هذا الإنسان، مع زوجك، ويبقى أبو عيالك، ويبقى ممكن بكرة ترجع المياه إلى مجاريها، وتبقى أسراركم مرمية على قارعة الطريق، وكل إنسان يتكلم فيكم. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتكلم في زوجها لا في محضره ولا في غيابه، ولا أن تنكر النعمة، فهذا مما يدخل النساء النار. وهذا يدلك على عدل الله سبحانه وتعالى. يعني واحد يقول: مرة سبت زوجها، ليش الله يعذبنا؟ هو راضي في النهاية، هو سامحني ورضى. نقول: نعم، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يتجرأ على إنكار نعمة الجميل مع من يعاشره ويخالطه ويرى أثر النعمة المباشرة عليه، قد يكون أجرأ في إنكار النعمة التي تصله من الله وهو لا يراها بالمباشرة. يعني أصل النعم كلها من الله، لكن الله جعل لها أسباب، فقد يكون السبب في النعمة علي أنا مثلا يكون والدي، وقد يكون السبب في النعمة علي زوجتي، وقد يكون السبب في النعمة علي مسؤولي، وقد يكون السبب في النعمة علي أخوي. هؤلاء أسباب مباشرة أنا أشوفهم، والسبب الغير مباشر اللي ما تشوفه هو الله سبحانه وتعالى، هو مسبب الأسباب وهو صاحب الفضل. فالذي ينكر الجميل والنعمة لهؤلاء الناس اللي قريبين منك، كل يوم أنت تشوف أثر نعمتهم عليك وتنكر نعمتهم، قد تتجرأ في إنكار نعمة من لا تراه، ومن لا ترى النعمة مباشرة قاعد تصلك منه، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في أنهم يفشون الأسرار. وهذا طبعا أي امرأة وقع منها ذلك فلتستغفر الله سبحانه وتعالى، وكما ذمت الرجل في مجلس ما فلتمدحه. وفي المقابل يعني كذلك الرجال، كذلك الرجال لا يجوز للرجل إذا رأى من امرأته هنة ولا رأى منها عوجا كسرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أنت جئت تقيمه كسرته. قال: وكسرها طلاقها، وإلا استمتعت على عوج فيها. يعني المرأة يا تستمتع فيها بالشكل هذا، وإلا إذا أردت أن تقيم هذا العوج وتبي تخليها كاملة فإنك تكسرها، وكسرها طلاقها. هذا مو مبرر للمرأة عشان تستمر في الاعوجاج، لكن هذا يعني هذا بيان طبيعة خلقتها أصلا، خلقتها العاطفية والنفسية، أنها ممكن تقع منها الهنات والزلات، ولذلك جعلت القوامة في يد الرجل لأنه أقدر على ضبط الأمور وأقدر حتى على إدارة الأمور. أذكر قرأت قصة مرة أحد المشايخ قال: أنا بس أبين لكم كيف أن الله تعالى له حكمة في أنه جعل الطلاق بيد الرجل. طبعا بعض النساء يعترضون: ليش إحنا شفينا ناقصات، ولا ليش الرجل هو يطلق، ليش ما إحنا نطلق؟ يقول: فقال الشيخ: أنا اليوم أسوي لكم اختبار، وجدت في قول لأحد العلماء بجواز أن توضع العصمة في يد المرأة، هذا من باب الاختبار قاعد يسوي. فقال: إيش رأيكم أنت اليوم تروح أنت يا فلان لزوجتك وتقول لها: العصمة بيدك، خلاص أنا تنازلت عنها، أنت تبي تطلقين طلقي والعصمة بيدك. يقول بالفعل الرجل قال ردوا عليه بعد أسبوع. يقول جيت لزوجتي وقلت لها خلاص والله الشيخ اليوم عجيب أعطانا فتوى وقال وجدنا في قول أحد العلماء أنه يجوز للمرأة أن تطلق إذا تنازل الرجل عن هذا الحق. طبعا هي مو بهذا التكييف أصلا، التكييف عند الأحناف يرون أنه يجوز للرجل أن يجري الطلاق إذا طلقت امرأته، فيقول لامرأتي إن طلقت أنت فطلاقك ماضي، يعني أنا سمحتك إنك تطلقين متى ما تبين طلقي، إن طلقت أنت فطلاقك ماضي، يعني أنا مشيت الطلاق هذا، فكأنه معلق على طلاقها، فإن طلقت فالطلاق واقع. يعني بهذا الشكل يمشون الأحناف، وإن كان الجمهور على أن الطلاق يكون بيد الرجل لا غيره. شاهد من هذا، يقول واحد من الطلاب يقول فرحت البيت إلى زوجتي فقلت لها اليوم الشيخ أفتانا فتوى عجيبة وقال أنه يجوز للمرأة أن تطلق وتعطى العصمة، وأنا والله حقيقة المحبة والمودة والإخلاص والعشرة الطويلة فيما بيننا، يعني أنا أشوف أم فلان بعد أنا أتنازل عن هذا الحق وأعطيش حق العصمة والطلاق. قالت طيب ابدأ معي في المطبخ جزاك الله خير وادخل غسل المواعين ولا ترى طلقك. قلت إن شاء الله. يقول بدينا معاها كانت تقول شوف واليوم ترى عشا ماك وتروح تجيب عشا من برا ولا ترى طلقك. يقول والله أنا معاها يوم واحد 10 مرات هددتني بالطلاق، 10 مرات، مرة في المطبخ ومرة في العشاء ومرة بالفلوس ومرة بالفراش ومرة بأغراض البيت وهكذا. يقول فلما رجعت من الغد للشيخ قلت الشيخ أظن هذا قول شاذ، ما أظن أن حكمة الشارع العظيم أنه يجعل الطلاق بيد امرأة وتحكمها عواطفها. قال ليش؟ قال يا شيخ أنا من البارح إلى الآن 10 مرات زوجتي تهددني بالطلاق، بس قلت لها الطلاق بيدك. فقال حتى تعرف، يعني حتى تعلم حكمة الله سبحانه وتعالى وأن الله حكيم لما جعل الطلاق بيد المرأة. هذا إذا كان بيد الرجل، هذا إذا كان الرجل عاقل، بس إذا كان رجل مجنون ما مشكلة بعد هذا، يعني الأصل أن يكون رجل عاقل متزن يفهم الأمور ويفهم عواقب الأمور. ذلك سأتي إن شاء الله على باب الطلاق والمناهي في الطلاق، وأريد أن أؤكد وأبين على أن مسألة الطلاق ليست مسألة لعب. مو معقولة شاب ما يعرف أصلا يدير حتى يدير بيته ويدير نفسه يمنح موضوع الطلاق وسرعة ما يتلفظ بهذه الكلمة وهو لا يدرك معانيها ولا العواقب التي تترتب عليها. نرجع مرة أخرى إلى هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء لا يتنكرن للجميل، وفي المقابل لا يجوز للزوج أن يتنكر للجميل، فأظن أن الزوج كذلك يعاقب إذا تنكر للجميل لجميل زوجته. وحقيقة أنا ذكرت يمكن في حلقة الأمس، آخر حلقة الأمس، ذكرت كم من النساء كان لهم أيادي بيضاء وكان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في صلاح أزواجهم. كم من امرأة صبرت على زوجها على انحرافها على شرب الخمر على تعدي عليها، وكانت تقول لعل هذه هنات لعلها زلات لعلها فورة شباب، وكانت تصبر عليه إلى أن الله سبحانه وتعالى هداه إلى صراط المستقيم محافظة على بيتها. يعني هذا الأصل، أن المفترض نعلم بناتنا مو أي مشكلة على طول طارت راحت المحكمة، أي مشكلة على طول طارت كبرتها ضاعفت المشكلة، وإنما الأصل أن نحاول قدر المستطاع أن يتحمل الزوج تتحمل الزوجة، يكون بينهم تفاهم كما قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هي ستر لك وأنت ستر لها، هكذا تمشي الحياة الزوجية، تتنازل أنت وتتنازل هي، تذكر لها أيامها الجميلة التي قضتها معك وهي تذكر لك أيامك الجميلة، وكل منكما يعني يعيش على ما يرى من حسنات عند الآخر ولا يكبر السيئات وإنما يرى الحسنات. في مثال يضربونه حتى في علم التربية، يقولون إذا يوجد نقطة سوداء وأنت لا تنظر إلا إلى هذه النقطة السوداء وتقترب كثير 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 من النقطة السوداء فإنها ستعمي عينك ولن ترى في عينك غير النقطة السوداء، لكن ابتعد عن النقطة السوداء بعد بعد سترى أنها هي نقطة في فضاء وحولها إنارات وإضاءات كثيرة. يقولون هكذا الخطأ اللي من زوجتك لا تقرب من نوايد وتكبره بعينك حتى لا ترى إلا هذا السواد، فإن هذا سيغطي على كل المحاسن، لكن بعد سترى وضع الطبيعي، إن هذا نعم خطأ، لكن عطه حجم الطبيعي وسترى حوله إضاءات كثيرة ملأت حياتها وملأت حياتك، وهي في المقابل لا تكبر خطائك فلا ترى إلا السواد، وإنما ترى نقطة نعم أنت أخطأت فيها ممكن حلها وعلاجها، وترى حول هذه النقطة أنوار وإضاءات كثيرة في حياتك. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.